بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق بالقاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. في حلقة هذا المساء نتوقف عند تأصيل شرعي لعلاقة المسلمين بغير المسلمين، كيف نظمت وعالجت الشريعة الإسلامية علاقة المسلمين بغيرهم، ما هي أسس هذه العلاقة التي تبنى عليها، ما هي أنواع وأصناف غير المسلمين، وهل الحكم في التعامل مع كل الأصناف على حد سواء أم أن الأمر مختلف بين الذمي والمستأمن والمعاهد والمحارب وغير ذلك من هذه التسميات والمصطلحات، هل التعامل في حالة السلم والحرب هو ذاته، ماذا عن بعض النماذج المعاصرة من تعاملات نراها في واقعنا المعاصر بين أنظمة لدول إسلامية وبين غير المسلمين وبين أعداء المسلمين بين مزدوجين. سنفصل في هذا الموضوع من خلال سعادتنا باستضافة فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، نسعد به ضيفا عزيزا في هذا المساء. فضيلة شيخنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم وأهلا بكم معنا فضيلة الدكتور. ونبدأ متسائلين حول ما نظمته الشريعة الإسلامية من أسس بنيت عليها هذه العلاقة، علاقة المسلمين بغير المسلمين، سواء كان الأمر داخل المجتمع الواحد أو ما بين الدولة الإسلامية وغيرها من الكيانات والمجموعات والدول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليدعو الخلائق جميعا، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، إلى دين الله سبحانه وتعالى الذي كان كل الأديان إعدادا له، وختم الله به دياناته وخطابه إلى أهل الأرض، وجعله مهيمنا على الديانات كلها وناسخا لما سبق ومصدقا لما بين يديه من الحق، وأنزله في هذا الكتاب المبين الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، تولى الله حفظه بنفسه وجعله حجة قائمة على الثقلين الإنس والجن إلى يوم القيامة. وهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهة إلى الإنس والجن إلى سكان الأرض جميعا، فكل من بلغته هذه الدعوة فإنه قامت عليه الحجة لله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد قال الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو آمن بكل الرسل ولو آمن بكل الكتب فهو كافر عند الله تعالى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلذلك الدين منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم عند الله واحد، ولا يقبل تعدده عند الله، ولا ينجي صاحبه من النار إلا إذا آمن بهذا النبي الكريم واتبع ما جاء به من عند الله عقيدة وشريعة. وهذا الدين الخاتم المهيمن على كل الديانات جعل الله رحمة للعالمين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد صح في صحيح مسلم من حديث إياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فقد بعثه الله رحمة للعباد، ورحم الله به علينا بعد أن نظر إليهم بعين غضبه وسخطه غير بقايا من أهل الكتاب، نظر إليهم بعين رحمته فأرسل إليهم هذا الرسول هاديا إلى ملته المرضية عنده. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن لدينا في هذا الدين عقيدة وشريعة، فعقيدته مقتضية للإيمان بالله ورسوله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأساس هذه العقيدة مندرج في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا إلا بجمع هاتين الشهادتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا إيمان له ولا ينفعه عقيدة، لا تنفعه عقيدته ولا تقبل منه أعماله ولا يدخل الجنة بذلك. أما في الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى شرع للعباد أحكاما ونظما، وشرع لهم أخلاقا وقيما، وشرع لهم ما يعاملون به ربهم من العبادات وما يتعاملون به فيما بينهم من المعاملات، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ولطفه. حتى لو كان الإنسان كافرا من الناحية العقدية فإن له معاملة من الناحية الشرعية بحسب وضعه وحاله. ولذلك فالكفار بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ولم يصدق، ولا يهمنا هل كان متشبثا بديانة سماوية أو بديانة أرضية، أو لم يكن متشبثا بديانة، أو كان ملحدا لا يرى الدين ضروريا في حياة الناس، فكل أولئك سواء. ففي الحديث كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يظنون أن لهم شفوفا على المشركين حتى نزلت سورة البينة، وفيها يقول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقال أبو بكر الصديق: استوت أكتافهم رب الكعبة. فلا فرق بين الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين واللادينيين، وبين الكافر به من أهل الكتب السماوية ومن أصحاب الديانات التي أصلها منزل من السماء، فكلهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم كفر بالله سبحانه وتعالى وبكل رسوله، فتكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. فكل من كذب نبيا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا. وعلى هذا فالناحية العقدية مقتضية أنه لا فرق بينهم، جميعا كفار وهم في الآخرة سواء، فقط التفريق بين من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهم المنافقون، فإنهم في الآخرة شر من الكفار الذين أظهروا الكفر وهم تحتهم مستوى في الآخرة، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما في الحياة الدنيا فالتعامل مختلف، فالمنافقون في الدنيا إذا لم يظهروا كفرهم ولم يطلع عليه إلا بما لا يمكن إثباته لدى القاضي فإنهم يعاملون معاملة المسلمين، ينكحون وينكح منه إليهم ويورثون ويورث منهم وهكذا، وتعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق. وكذلك غير الناطقين بالإسلام من الديانات الأخرى إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية ودخلوا تحت حكم الإسلام وأذعنوا لحكمه وامتنعوا من الدخول في دينه، فإنهم يقرون على دياناتهم أيا كانت تلك الديانات، ويكونون من رعاية الدولة ومن مواطنيها، فتجب حمايتهم ورعايتهم على الدولة وتوفير كل ما يحتاجون إليه من عيش كريم ومن تعليم ومن دعوة ومن إرشاد ومن إصلاح ومن حماية استقرار ومن توظيف وغير ذلك مما يستحقه مواطن الدولة جميعا. فالمواطنون من النصارى أو من المشركين أو من المجوس أو من اللادينيين أو من البوذيين أو غيرهم إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية وأقروا بقانونها ولم يخالفوه ولكنهم لم يقبلوا الدخول في هذا الدين، فإنهم يقرون على ديانتهم المحرفة المبدلة، على ديانتهم التي لا تنفعهم في الآخرة، ولكن فإنهم يقرون على أنهم من رعاية الدولة الإسلامية، لهم ما للمواطنين وعليهم ما على المواطنين، ويستحقون حقوقا بينها الشرع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار المؤمن له حقان والجار الكافر له حق. وكذلك يعاد ويتصدق على فقرائهم، وفي كل ذي كبد حراء أجر، وفي كل ذي كبد رطبة أجر، ويمكن الوصية لهم، وتعالج الدولة مرضاهم وتعلمهم وتقوم على فقرائهم، ويربى أيتامهم وتحرس التجارة ومزارعهم ومصالحهم وترعى، وتقوم الدولة على حماية ذلك كله. وهؤلاء هم من رعايا الدولة، ويشملهم اسم المواطنين، وهم ينعمون بخيرات الدولة في الدنيا، ولكنهم لا ينفعهم شيء من دينهم في الآخرة.
الآخرة نعم.
أما القسم الثاني فهم المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عهد، لا يحاربوننا ولا نحاربهم، وهؤلاء لهم حق ما اشتمل عليه الصلح معهم، فإن تضمن العقد دخولهم إلى بلاد الإسلام وبيع تجاراتهم كان لهم ذلك، ولا يحل التعرض لهم بسوء. وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولهم الحماية والرعاية التي تضمنها العقد، وهذا العقد سواء كانت الدولة عقدته أو عقده أي مواطن من رعاياها فإنه ماض، والمسلمون يقوموا بذمتهم أدناهم. ولو أن مواطنا من مواطن الدولة من غير المسلمين أعطى العهد لكافر من غير رعاية الدولة وظن أنه من المسلمين فقبل منه العهد ودخل ذلك العهد، فإنه لا يحل التعرض له لأنه دخل على أمان. وكذلك لو أن أحد رعاية الدولة الإسلامية من المسلمين مثلا كلم بكلام لا يفهمه، فظن الكافر أنه يؤمنه ويعطيه الأمان، فقد انعقد له عقد الأمان ولا يحل التعرض له. والقسم الثالث هم الكفار المحاربون الذين يحاربون المسلمين، ليسوا من رعاية الدولة ولا بيننا وبينهم عهد، وهؤلاء يسمون بالكفار الحربيين، ويسمون يدخلون في أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم ويجب تبليغ الرسالة إليهم، فإن استجابوا لها أو لم يناكفوا ولم يقاتلوا المسلمين ولم يمنعوا أحدا من الدخول فيه ولم يفتنوا أحدا، فالأصل في العلاقة معهم السلم وعدم الحرب وعدم التعرض لهم، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله مقسطين. وأما الذين حاربوا المسلمين وفتنوا الناس عن دينهم ومنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أنظمة الكفار والمستبدين من حكامهم، فأولئك إذا وقفوا في وجه هذا الدين وفتنوا أهله واعتدوا عليهم فيجب رد عدوانهم، يجب قتالهم، وهذا الذي شرع له الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإذا اعتدوا على المسلمين فأسروا أو قتلوا أو احتلوا أرضا من أراضي المسلمين أيا كانت ولو كانت شهدا، وجب على المسلمين قتالهم وجهادهم، وهذا حكم محكم ماض مستمر إلى قيام الساعة، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. وحينئذ يقاتلون لتحرير الأرض وتحرير الأسرى ولانتزاع ما أخذوا من أملاك المسلمين، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قاتلته العرب، قاتل من قاتله وخلص منهم من لديهم من الأسرى وما أخذوا من أموال المسلمين، وأخذ منهم الغنائم فوزعها بين الذين أخذت أموالهم وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقام بالقسط والعد إليهم، ودعاهم إلى الإسلام، ومن أسلم منهم كان له ما لنا وعليه ما علينا، ومن امتنع عن ذلك فإنه إذا قتل فهو عندما تضع الحرب أوزارها، إما أن يكون أسيرا لدى المسلمين، فحينئذ إما الفداء وإما المن في الفداء، وأن يطلب منه الفداء بمال أو بمفاداته بأسير آخر أو بأسرى آخرين، أو المن أن يمن عليه المسلمون وأن يطلقوا سراحه لأنهم لم يعودوا يخافون من بأسه، والجهاد إنما شرع لقطع بأسه ورفع. وإذا أؤمن بالكلية فإن ذلك مقتضي أن يكون الحكم دائرا مع عائلته. وبهذا يعلم أن الكفار في المجال الأخروي على 4 أقسام، لأنه يدخل في نطاقهم المنافقون. وفي المجال الدنيوي على 3 أقسام، من هم من رعايا الدولة وهم
القسم الأول،
ومنهم معاهدون ومنهم
والمحاربون.
مرقوبون.